شارك في هذه القنوات المباركة، واخترت عنوانا أرجو أن يعيننا الله عز وجل عليه، كما أرجو أن نؤدي الواجب تجاه هذا العنوان، وهو عنوان يندر أن يطرقه كثير من الناس، ألا وهو من نبأ المرسلين وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم مصابيح الدجى وضياء الحياة. واخترت هذا العنوان من نبأ المرسلين لأن الله عز وجل يقول ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهي أفضل عظة وعبرة، كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كافحوا وصارعهم وصارعوا أعداءهم هم في الحقيقة هم الذين رفع الله بهم راية الإسلام، راية الدين كله، وراية الإسلام بمعناه العام، لأن الإسلام له معنيان، معنى تشريع ومعنى انقياد لله عز وجل، وجميع المرسلين دعوا إلى الإسلام بهذا المعنى، كما أنهم دعوا إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم أيضا يا أخي الكريم، في هذه الأيام التي لربما عاد فيه كثير من الجهل بالرغم من التطور العلمي والتقني، وبالرغم من انتشار التعليم الداعي إلى التوحيد، كثر الانحراف عن منهج الله.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
كثر الانحراف عن منهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وفي دعوتهم عظة وعبرة. ولذلك فإن أفضل حديث يتلى على الناس ويطرق مسامعهم يجب أن يكون عن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحديثنا من نبأ المرسلين. واخترنا من هؤلاء المرسلين عليهم الصلاة والسلام قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، التي طال الصراع فيها من بداية ميلاد موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن انتهى موسى عليه الصلاة والسلام في مهمته، وأغرق الله عز وجل آل فرعون، واستمرت رسالة موسى إلى أن خلفه من خلفه من إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام. واختيار قصة موسى أو ما يتعلق بسيرة موسى عليه الصلاة والسلام هذا أمر مهم، لأن بني إسرائيل أولا هم أكثر من صارع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أقرب الأمم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمة الإسلام. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر المرسلين من بني إسرائيل خلفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك فإن قد اخترنا البداية بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي قصة فيها مجريات عظيمة وعجائب ولطف من الله عز وجل كما في كثير من القصص، إلا أنها تتميز بميزات لا توجد. ولذلك الله عز وجل يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وبالرغم من أنها 9 آيات بينات لم تقنع آل فرعون ولم تقنع بني إسرائيل من الجانب الآخر، ولكنها في الحقيقة درس عظيم لكل من أراد أن يعرف الصبر والمصابرة في مصارعة الشدائد وفي الدعوة الله عز وجل إلى يوم القيامة. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام تبدأ من رؤيا يقولون رآها فرعون، فرأى أن ملكه هذا العظيم الذي ادعى فيه الربوبية وأنكر ربوبية الباري سبحانه وتعالى، هي في الحقيقة تبدأ من رؤيا رآها بأن رجلا أو غلاما يولد في بني إسرائيل سوف يكون هو سبب نهاية ملك آل فرعون. فبدأ يقتل الذكور ويستبقي الإناث، ولما رأى أنه طال الأمد في هذا العمل وكاد أن يفني البرية بدأ يقتل عاما ويستبقي عاما لهؤلاء الغلمان. ومن عجائب قدرة الله عز وجل أن موسى عليه الصلاة والسلام ولد في الفترة التي كان يقتل فيها، حتى لا يقال بأن فرعون كان يترك في تلك الفترة قتل هؤلاء، وهذا تحدي من الله عز وجل لفرعون. تبدأ هذه القضية تبدأ من التحدي العظيم من الله عز وجل لآل فرعون. فولد موسى في الفترة التي كان يقتل فيها الغلمان، وزاد التحدي أن أمر الله عز وجل أم موسى عليه السلام بأن تلقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وكانت القواعد المعقولة إذا خفت عليه فأدخليه في الغرفة وأغلقي عليه الباب حتى لا يمسه آل فرعون، لكن الله تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وهذا زيادة في التحدي. ثم يزيد التحدي بعد ذلك إلى أن ينقطع الحبل الذي كانت ترخيه لتضعه في اليم تخفيه في نهر النيل، ينقطع ليصل هذا التابوت الذي يحمل موسى عليه الصلاة والسلام إلى بيت فرعون عن طريق نهر النيل. فكلها تحديات. ثم تجري هذه القصة في سورة القصص في قول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، طه سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولذلك فإن الله عز وجل هنا يقول نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فعلينا أن ننتبه لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض. وهذا العلو هو الذي سبب هذه الفتنة، لأن فرعون في علوه يعني زاد في علوه فوصل إلى درجة لم يصل إليها كافر أو ملحد أو مجرم، فقد أنكر الألوهية ألوهية الباري سبحانه وتعالى، بل وأنكر الربوبية وادعى الربوبية لنفسه وقال ما علمت لكم من إله غيري. وهو في الحقيقة حينما أنكر هذه الربوبية التي كانت بداية نهايته إلا من أجل أن يستعبد الأمة. وهذه قاعدة أيها الإخوة، لا يمكن لأحد أن يستعبد أمة إلا بعد أن يحول بينه وبين الإيمان بالله عز وجل. ولذلك فرعون كاذب حينما أنكر ربوبية الباري سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وظلما وعلوا حال من جحدوا بها، ليست حال من استيقنتها أنفسهم. إذن هم جحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم. فليس لأحد أن ينكر الباري سبحانه وتعالى أو وجود الله سبحانه وتعالى أو وحدانيته وقدرته، وإنما هذا يريد فقط من أجل أن يستعبد الأمة. والدليل على أن فرعون بقرار نفسه مؤمن بالله عز وجل أن الفراعنة يؤمنون بالبعث بعد الموت، ومن يزور مقابرهم في مصر في الأهرام يجد فتحات يقول للروح من أجل أن تنفذ الروح إلى الأجسام يوم البعث. ولا يمكن لأحد أيضا أن ينكر اليؤمن بالبعث وهو ينكر الباري سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالبعث فرع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل فإن الدليل الواضح على أن فرعون كاذب في إنكاره لربوبية الباري سبحانه وتعالى أن فرعون لما أدركه الغرق أعلن إيمانه. إذا ما هي المهمة؟ المهمة أن يستعبد في حياته هذه الأمم، ثم بعد ذلك لما عرف أنه انتهى بدوره في الحياة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وهكذا أيها الإخوة، كل سلطة مجرمة تنكر الباري سبحانه وتعالى فهي كاذبة، ولا يوجد ذلك إلا في فترات متخلفة في التاريخ كالشيوعية مثلا. فالشيوعية بقيت 3/4 قرن من الزمان وهي تنكر الله عز وجل، وتقوم على أسسها على لا إله والحياة مادة، وإنكار الحياة هذا الإنسان وأصول هذا الإنسان، كما قال فرويد كما قال داروين بأن الإنسان كان حشرة تطورت على وجه الأرض، وليس هناك شيء اسمه آدم وسجد له الملائكة وأخرج الله عز وجل. هذا رأي داروين، وهو رأي أيضا كثير من الملاحدة، ولكنها قضية انتهت، وانتهت الشيوعية وسقطت لأنها لا تقوم على أسس، لأن إنكار الباري سبحانه وتعالى هذه قاعدة مضطردة بأنها ليست حقيقية، وليس اعتقادها أيضا اعتقادا حقيقيا. ولذلك فإن الله عز وجل أسقط الشيوعية في لحظة واحدة، وربما على أيدي ناس ضعفاء وبسطاء من عباد الله المؤمنين. على كل أيها الإخوة، هذا المنهج إنكار الباري سبحانه وتعالى هو بداية النهاية لكل أمة. وفرعون حينما بدأ بإنكار الباري سبحانه وتعالى وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال وما رب العالمين، وما هنا سؤال عن المادة لعنه الله، وكان إجابة موسى عليه الصلاة والسلام عن الحقيقة. على كل، لما رأى هذه الرؤية وبدأ يفتك ببني إسرائيل ويقتل غلمانهم ويستبقي النساء، ويولد موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة الشديدة التي هي في السنة التي كان يقتل فيها الغلمان، ليست في السنة التي كان يعفي ويترك القتل، ولد موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمه خافت عليه لأن الفترة فترة قتل للغلمان، فأوحى الله عز وجل إليها إلهاما ونفثا في روعها بأنها تضعه في البحر وتربطه بحبل وفي تابوت حتى لا يهلكه الماء، ثم ينطلق هذا الحبل إلى بيت فرعون. والله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا في ليكون ليست لام التعليل، هم ما التقطوه من أجل أن يكون البعد، وإنما يسميها العلماء اللغة لام الصيرورة، أي من أجل أن يتحول هذا الرجل هذا الغلام إذا كبر عدوا وحزنا لهم. وإلا فلا أحد يريد أن يبحث عن أن يكون له عدو وحزن، وإنما الله عز وجل أراد ذلك. ويجري التابوت إلى بيت فرعون لعن الله داخل الماء، فيقيض الله عز وجل له المرأة المؤمنة رضي الله عنها آسيا بنت مزاحم زوج فرعون لعنه الله، المرأة الصالحة التي كانت تخفي إيمانها خوفا من فرعون، حتى إذا انكشف أمرها وحقيقتها بعد ذلك بدأ يعذبها. المهم وضع الله عز وجل المحبة في قلبها، فكانت تبصر هذا التابوت وقد دخل داخل القصر، فأبرت الخدم أن يأتوا بهذا التابوت، نعمة وفضل من الله عز وجل على موسى، ومن أجل أن تبدأ الرسالة ومن أجل أن يقوم الحق رغم أنف هذا الطاغية. فجيء بالتابوت فلما فتحه وجده غلاما، ومن المؤكد أنهم بريء إسرائيل الذين يلزمه قتلهم، وقرر أن يقتله، لكن هذه المرأة بدأت تذر الجاه وتقول لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكأنه لا يولد لها ولا لفرعون أولاد. وفعلا استجاب لزوجته آسيا رضي الله عنها وتركه وأعفاه من القتل، لكنه يعيش داخل بيته على بطن. ومن العجيب في الأمر، والله عز وجل غالب على أمره، أن يدخل داخل القصر وأن يتربى داخل القصر وأن يعيش على مائدة فرعون طيلة حياته إلى أن بلغ أشده وهو على هذه الحال. ولذلك فإن حكمة أخرى من حكم الباري سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشاعر وموسى، يقصد السامري، وموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. يعني من عجائب الدنيا أن فرعون يربي موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يرسل إلى ذاك العالم، ونحن نؤمن به أن رسول عند الله عز وجل. وموسى السامري الذي رباه جبريل على عينه هو الذي دعا الناس إلى عبادة غير الله عز وجل وإلى عبادة العجل. فهذه من حكم الباري ومن المخالفات العجيبة. وعلى كل، فإن الله عز وجل رعى موسى عليه الصلاة والسلام بعنايته وبفضله وإحسانه من أجل أن يتربى، ولابد أن يتربى كما يتربى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على شرف من العيش. وإن كان داخل فرعون فإنه هناك ملابسات تؤدي به تهدد حياة موسى عليه الصلاة والسلام كل يوم وكل ساعة، لولا أن الله عز وجل تولى حفظه بنفسه. فحكمة الباري سبحانه وتعالى أن يتربى موسى داخل بيت فرعون من أجل أن يقضي على ملكه ويتعرف على حياة فرعون وقصره وأهله، ثم بعد ذلك إذا بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما. وأم موسى وعدها الله عز وجل، قال لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف، لأن الله تعالى لا يخلف وعده. فبعد ذلك الله تعالى قال، أخبر بأن وعده لأم موسى سوف يتحقق. رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وعد الله بقوله تعالى إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ومن يتصور أن طفلا ينقطع به الحبل ويدخل داخل قصر عدوه ثم يكون بعد ذلك في يوم أحد المرسلين إلى نفس صاحب القصر الذي دخل داخل قصره؟ وهذه كلها من حكمة الباري سبحانه وتعالى، حتى لا ييأس الناس من روح الله عز وجل، وحتى لا يعتمدوا على الماديات وعلى القوانين المألوفة المعروفة، فإن حكم الله عز وجل فوق هذه كلها، والله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن حكمة الباري سبحانه وتعالى أن حرم عليه المراضع، فقال تعالى وحرمنا عليه المراضع، فأي امرأة تأتي لترضع هذا الطفل لا يقبل ثديها موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تأتي أخته وتقول أمه لأخته قصيه، يعني اتبعي أثره وتابعيه وهو في التابوت إلى أن دخل قصر آل فرعون، ثم بعد ذلك تدخل أخته داخل القصر وترى أخاها لكنها عن جنب، بحيث لا تظهر صلتها بصلة هذا الطفل حتى لا يعلم أحد بأنه من بني إسرائيل، لأنها معروفة أخته من بني إسرائيل والأسرة كلها معروفة من بني إسرائيل آل عمران. فلما رأت أخته أن الطفل موسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل المراضع، قالت هل أدلكم على أهل بيت، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حينئذ وافقوا على ذلك لأنهم تحيروا في هذا الطفل الذي لم يقبل أي مرضعة بأمر الله عز وجل، والله تعالى فطمه عن هذه المراضع ومنعه حتى يرجع إلى أمه من أجل أن تقر عينه ولا تحزن. وهذه حكمة من الباري سبحانه وتعالى حتى لا يعتمد الناس أيضا على الماديات وعلى القوانين المألوفة المعروفة، وإنما يؤمنون بقدرة الباري، القدرة الخفية، القوة العظيمة الخفية التي لا يعلمها الناس. فرجع موسى إلى أمه، فأصبحت أمه تأخذ أجرتان، الأجرة الأولى على إرضاعه من آل فرعون، والأجرة الثانية أن يبقى معها ابنها، فبدل أن كان معها ولا تستفيد ماديا أصبحت تستفيد ماديا من قبل آل فرعون الذين يدفعون أجرة الرضاعة مع بقاء ولدها في حضنها وبجوارها. فتحقق وعد الباري سبحانه وتعالى إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. Mm-hmm.